نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه الأنبياء والمرسلين وآل سند وصحب سند أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامه وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فإني أحمد إليكم الله الذي بلغنا هذه الأيام المباركة، ونسأل الله العلي العظيم أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. ثم اعلموا أيها المسلمون أن نفحات ربنا في هذا الشهر الكريم لا حصر لها ولا عدد، حيث أبواب الرحمة مفرعة وأبواب الشر مغلقة والشياطين مصفدة. وقد أتاح لنا رب العالمين جل جلاله صنوفا من الخير وأنواعها، طاعات وقربات وأعمالا صالحة نتقرب بها إلى رب العالمين من أجل أن ننال الرضا والزلفى والدرجات العلى، ومن أجل أن نكون بمكان القرب من حضرة المولى جل جلاله. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل حين الحديث عن الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه آية من كتاب ربنا، فقلل في الآيات التي تتحدث عن الصيام. قبلها بين ربنا جل جلاله فرضية الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعدها بين سبحانه بعض أحكام الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. بين هاتين الله عز وجل تكلم عن الدعاء، فحول من خطاب المسلمين عامة إلى خطاب أحق خلق الله إليه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا محمد، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب بعلمي، قريب برحمتي، قريب برضاي، قريب بمودتي وعفوي، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا توجه العبد إلى الله عز وجل بقلب خاشع مخبت، بنفس راضية مطمئنة حال حاجته واضطراره، وقد أحضر قلبه في حضرة المولى جل جلاله، الله عز وجل لا يرد دعاءه ولا يخيب رجاءه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والسؤال هنا: لماذا ذكر رب العالمين جل جلاله آية تتحدث عن الدعاء حين حديثه عن الصيام؟ والجواب أن لشهر رمضان من المزايا والقواعد ما ليس لغيره من الشهور، ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه حين يكون صائما مصليا خاشعا متبتلا يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه. إذا كان ذلك كذلك فهو قريب من ربه، قريب من الإجابة ولذلك يستحق له ان يكثر من الدعاء وهو صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان للصائم دعوه لا ترد. وفي الحديث الاخر: ثلاثه لا ترد دعوتهم: الامام العادل، والصائم حتى يكثر، ودعوة الوالد ولده. هؤلاء الثلاثة دعوتهم مستجابة، يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، وتكون من الله عز وجل بمنزلة القبول والرضا. لكن الذي ينبغي أن نعلمه أن الدعاء عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذا كان الدعاء عبادة، بل هو العبادة، إذا لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، لا لنبي مرسل، ولا لملك مقرب، ولا لولي، ولا لعبد صالح، ولا لأحد من خلق الله عز وجل، بل الدعاء يفرط لله وحده. وقد بشرنا ربنا جل جلاله في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله، أقريب ربنا فننادية أم بعيد فننادية؟ فنزلت هذه الآية التي أخبر فيها ربنا جل جلاله أنه قريب من عباده المؤمنين. من وفق للدعاء الله عز وجل يقبل منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون الإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. أيها المسلمون، كثير من الناس ربما يقول: إنا ندعو فلا يستجاب لنا، إنا ندعو فلا يستجاب لنا. وهذا السؤال نفسه خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيستحقر ويترك الدعاء. ينبغي أن نعلم أيها المسلمون أن الدعاء مطلوب منا على كل حال، حال الصحة والمرض، حال الفقر والغنى، حال الرخاء والشدة، حال الحرب والسلم. المسلم مطلوب منه أن يلجأ إلى الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا كان ذلك مطلوبا منا على كل حال، ينبغي أن نعلم أن الدعاء لا يذهب أجره ولا يقبل أثره، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينجي حذر من قدر، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء يلقى القضاء فيعتمدان إلى يوم القيامة. يقول أهل العلم: الدعاء مع القضاء على مراتب ثلاث: إما أن يكون الدعاء أقوى من القضاء فيدفع عنك القضاء، وإما أن يكون القضاء أقوى من الدعاء فينزل، و وإما أن يكونا متساويين فيعتمدان ويتصارعا. لا يرفع الدعاء ولا ينزل القضاء. لكن هذا السؤال نقول للسائل: إذا كنت تدعو الله عز وجل ولا يستجاب لك فاعلم أنه لا بد من أحد أمرين، إما أن يكون الله عز وجل قد أراد بك خيرا، وإما أن تكون غير مستكمل لشروط الدعاء وآدابه. أما الأولى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث صفات: إما أن يعجل له الإجابة في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. من سأل الله عز وجل جوزة صالحة إما أن يعجل الله له الإجابة في الدنيا، وإما أن يدخر له من السوء العلم، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثل هذه الدعوة ومثالها. أما الثانية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن للإجابة شروطا، ليس كل دعاء يرفع إلى الله عز وجل، ينبغي أن نعلم هذا يقينا. بل الدعاء المتقبل الذي ينزل ثمرته لا بد أن تتوافر شروطه وتتحقق آدابه. من هذه الشروط أكل الحلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، هو في حال ذل وحاجة وفقر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا الذي يأكل الربا، هذا الذي يغص ويدلس، هذا الذي يأكل أموال اليتامى ظلما، كيف يستجيب الله له؟ من يأكل الرشاوى، من يأكل السحر، كيف يستجيب الله دعاءه؟ دعاؤه مردود لا يرتفع فوق رأسه صبرا. ولذلك يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال له: يا سعد، أصف مطعمك تجب دعوتك. من كان مطعمه حلالا غذى نفسه بالحلال وكفى باطنه بمراقبة الله عز وجل وظاهره بغض البصر والغفل عن الحرمات، الله عز وجل لا يرد دعوته. ومن آداب الدعاء كذلك أن يتحرى المسلم أوقات الإجابة، كيوم الجمعة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. وكذلك شهر رمضان ويوم عرفة وثلث الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات وحال السجود حين يكون العبد أقرب ما يكون من ربه، كل هذه أوقات هي مظنة للإجابة. ومن آداب الدعاء كذلك أن يستقبل الداعي القبلة وأن يرفع يديه إلى السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم، وإنه يستحي إذا رفع عبده يديه للدعاء أن يردهما قصرا. الله عز وجل كريم، إذا توجهت إليه ورفعت يديك تسأله من خزائن فضله ورحمته وجوده، فإنه تبارك وتعالى يستحي أن يردك خائبا، بل يستجيب الدعاء ويحقق الرجاء. ومن آداب الدعاء كذلك إحضار القلب. اعلموا أن الله عز وجل لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي الذي يرفع يديه من السماء رياء وسمعة من أجل أن يراه الناس، أو يرفع يديه إلى السماء ولم يستحضر عظمة الله عز وجل وكبرياءه وكرمه وجوده وفضله، لم يكن قلبه حاضرا بل كان غافلا لاهيا، هذا دعاؤه لا يقبل ولا يرفع الى السماء. هذه الآداب وهذه الشروط لو أنك حققتها فالله عز وجل لا يرد دعاء. ولنا مثل وقدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يرفع يديه إلى السماء فيردهما الله قائمتين إلا لحكمة يعلمها هو. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحدنا دعوة أدركته الدعوة وأدركت ولده وولد ولده. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس ادع الله له. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أطل عمره وبارك له في ماله وولده. عاش أنس بن مالك رضي الله عنه 99 سنة، يقول: فوالله ما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت، ولقد دفنت بيدي هاتين 100 من الولد، لا أقول سبطا ولا ولد ولد. أولاده من صلبه دفن منهم 100 ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة. يقول عبد الرحمن: فوالله لو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا. لما مات رضي الله عنه كثر الذهب من سرقته بالفؤوس حتى مجت فيه الأيدي، وأصابت كل واحدة من زوجاته الأربعة 80,000 دينار. ودعا لعبد الله بن جعفر بأن يبارك الله له في صفقة يمينه، فما اشترى شيئا ولا باع شيئا إلا ربح فيه. ودعا لعلي بن أبي طالب بأن يكفى الحر والقر. يقول علي رضي الله عنه: فكنت ألبس ملابس الشتاء في الصيف وملابس الصيف في الشتاء، فلا أشكو حرا ولا برا. وكذلك ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على احد ولا حول ولا قوه الا بالله الا اصابته الدعوه. لما ارسل الى كسرى من في البر برساله فمزقها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق كتابي مزق الله ملكه. فما حال علي القوم حتى مزق الله ملكه شر ممزق. وكذلك لما جاءه عتبة بن ابي لهب فبصق على وجهه الشريف وقال له: يا محمد، انا اكفر بالذي دنا فتدلى فكان خاب قوسين او ادنى. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الى السماء وقال: اللهم طرق عليه كلبا من كلابه. رجع عتبة الى ابيه الذي كان اشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا ابت، لقد جاءت الى محمد فآذيته في ربه. قال له: وماذا قال لك يا بني؟ قال: رفع يديه الى السماء وقال: اللهم صرف عليه سلفا من ظلامه. فقال له ابوك: فاحذر يا بني، فاني لا امن عليك دعوه محمد. ثم خرج مع ابيه في سفر ومعهم رفقه من التجار. فلما اظلم الليل جمع ابو لهب هؤلاء التجار وقال لهم: لقد علمتم ان محمدا قد دعا عليه دعوه والله لا امن ما عليه، فلا تدعوه وحده، اذا اردتم ان تناموا اجعلوه في وسطكم وناموا حوله. يقول الراوي: فلما اظلم الليل وانتصف اقبل سبع فشم وجوهنا جميعا، فلما لم يجد بغيته فقبض ثم وسد وسده، اخذ عده من بيننا ثم هزمه هجمه فسق فيها راسه. فلما ايقظوا ابا لهب واخبروه قال: لقد علمت ان دعوه محمد لا تصلح. وهو الكافر اللعين علم ان دعوه محمد صلى الله عليه وسلم لا تصلح. ولما راى عليه الصلاه والسلام رجلا ياكل بشماله قال له: قل بيمينك. قال: لا استطيع. قال له: لا استطعت، فوالله ما رفعها الى فمه بعد ذلك. شلت يمينه لانه ما منعه الا الكبر. لماذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قريبا من ربه؟ لانه عليه الصلاه والسلام قد استحضر عظمه الله عز وجل في قلبه، وكان خاشعا مخبتا خاضعا جميلا يمرغ جبهته في التراب تواضعا لله عز وجل، يدعوه بالليل والنهار، فكانت ابواب السماء مفتحه لا ترد له دعوه ابدا. وقد يقول بعض الناس: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنى لنا أن نكون في منزلته ومكانته وشرفه. لكن الجواب أيها الإخوة أن كل من اهتم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، كل من اتبع طريقته، كل من سلك سبيله واتبع هديه وكان ظاهره موافقا لباطنه وسره سواء مع علانيته، الله عز وجل يكرمه كما اكرم محمدا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اصحابه رضي الله عنهم ما كانوا يدعون بشيء الا استجاب الله له. سعد بن ابي وقاص احد العشره المبشرين بالجنه، يوليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الكوفة، يكون حاكما على الكوفة. ثم بعد ذلك يكثر أهل الكوفة من الكتابة اللائمة، يشكون كعبا ويتظلمون. فأرسل عمر رضي الله عنه عمار بن ياسر قال له: اذهب إلى الكوفة وانظر ماذا ينقم الناس من كعب، لماذا يشكون كعبا؟ فجاء عمار بن ياسر فأخذ يدخل مساجد الكوفة مسجدا مسجدا يسأل الناس ماذا تنقمون من كعب، فكانوا لا يجيبونه. حتى دخل مسجدا من بني عبد فسأله: ماذا تنقمون من كعب؟ أنشدكم لله. فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة قال له: إن كعبا لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يحسن الصلاة. منتهى الكذب والافتراء. سعد من العشرة المبشرين بالجنة لا يحسن الصلاة، إذا من الذي يحسنها؟ فقال سعد رضي الله عنه: والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وأعطه الفتن. يقول عبد الملك بن عمير رضي الله عنه: فوالله لقد رأيته في طرقات فجر أسواقها وقد سقط حاجباه على عينين من الكبر، وإنه لا تعرض من جواد في الطريق يغمزهن. فكان يقال له اتق الله، فكان يقول: أنا شيء مفتون أصابته دعوة فعل. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في نهاية عمره يقول: اللهم إنه قد شاب رأسي ورق عظمي وكبرت سني، اللهم أقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فكانت حفصة رضي الله عنها تقول له: كيف ذلك يا أبت؟ كيف تطلب الشهادة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ترى أنه لا حروب ولا جهاد في المدينة، وإنما الذي يريد الشهادة لا بد أن يخرج؟ فكان عمر رضي الله عنه يقول: يأتيني الله به إن شاء. وقد صدق الله وعده وأعد عبده. خرج إلى صلاة الفجر فقال للمسلمين: استووا ثم كبر. فخرج عليه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله فطعنه طعنات بخنجر مسموم، فلقي ربه على أحسن أحواله شهيدا في سبيل الله وهو يصلي صلاة الغداء فهو من جنة الله. ثم بعد ذلك هو الفاروق العادل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضرب الله الحق على لسانه وقلبه. أيها المسلمون، إذا علمنا آداب الدعاء وشروطه فينبغي أن نعلم أن ذلك كله مرهون بالأخذ بالأسباب. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، كذلك الله عز وجل يستجيب الدعاء إذا أخذت بالأسباب ثم بعد ذلك لجأت إلى الله. وإلا فإن كثيرا من المفهومين يقولون: ما بال الأئمة في كل جمعة يدعون على اليهود بأن يقطع الله دابرهم وأن يقطع ثلاثتهم وأن يبيد خضراءهم، ثم بعد ذلك اليهود في كل يوم لا يزالون إلا تمكنا واستقرارا. فالجواب أيها الإخوة أن الله عز وجل يستجيب لدعاء الأئمة ولدعاء الأمة نساء ورجالا كبارا وصغارا إذا أخذوا بالسبب الموجب للنصر وهو الجهاد في سبيل الله. يعدون العدة، يجهزون أنفسهم، ثم بعد ذلك يلجؤون إلى الله. وإلا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس في بيته ويقول: اللهم أهلك أبا جهل وعفة بن أبي معيط وفلانا من فلانا، بل كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على معاني العزة والبطولة والفداء، ثم بعد ذلك يعد العدة ويجهز بيته، ثم إذا حان وقت المعركة وتقاربت الصفوف بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقدم النساء والصغار ويأمرهم بأن يدعوا الله عز وجل ويقول: إنما تنصرون وترزقون بدعائكم، لأنهم أقرب إلى الله عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه هم في حال الإضطرار والحاجة، الله عز وجل يستجيب دعاءهم. هذه هي الآداب وهذه هي الشروط وهذه هي الأسباب، من أخذ بها فدعاؤه مستجاب إن شاء الله. قال الله عز وجل: يا ابن آدم أربع خصال واحدة منهن لي وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين الناس، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا. وأما الذي لك فما عملت من عمل جزيتك به، وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما الذي بينك وبين الناس فارض لهم ما ترضاه لنفسك. اللهم إنا نسألك أن نتوجه إليك ونحن صائمون. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا، ولا تجعله شاهدا علينا، وأعنا على صيامه وقيامه وقراءة القرآن فيه، وتقبل منا صالح العمل يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الكافرين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فإن من آداب الدعاء أن يستفتح المسلم دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل بجوامع الكلم التي وردت في القرآن والسنة، ثم إذا فرغ من الدعاء فإنه يختمه كذلك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقبولة مرفوعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. إذا كانت الصلاة أولا قبل الدعاء مقبولة، والصلاة ثانيا بعد الدعاء مقبولة، فما بينهما إن شاء الله مقبول. الله عز وجل لا يرده ولا يخيب سائلا، هذا مما ينبغي أن نعرفه ونرعاه. ثم بعد ذلك أيها المسلمون، ينبغي أن نعلم أن للصائم دعوة عند فطره، فينبغي لكل منا أن يدعو الله عز وجل عند فطره لنفسه ولإخوانه من المسلمين، فإن دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. فكل منا يدعي لإخوانه المسلمين، ما ينبغي للواحد منا أن يدعو لنفسه بكثرة المال وصلاح الولد وسعة الدار، ثم بعد ذلك أنسى إخوانه من المسلمين وأنسى آخرته، وإلا كنا كمن قال الله فيهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ينبغي أن ندعو لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، ما ننسى إخواننا في أفغانستان الذين تآمرت عليهم الدنيا كلها في مشارق الأرض ومغاربها، يريدون أن يبطلوا جهادهم وأن يوقفوا ثمرة عملهم. وما ينبغي أن ننسى إخواننا في فلسطين، وإخواننا في أريتريا، وإخواننا في بوما، وفي كل مكان من أرض الله، في كل مكان فيه مسلمون مستضعفون، ينبغي أن نسأل الله عز وجل أن يفرج همهم وأن ينفس كربهم وأن يكشف عنهم كيد أعدائهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حقا إلا أعلنته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، لا حظ فيه لأحد من الناس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله بعد صلاة الجمعة ستكون هناك جلسة قصيرة للإجابة على بعض الأسئلة، ونسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا أجمعين. وأقم الصلاة.